الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام في شرائط الوجوب، شرائط وجوب الصوم وشرائط الصحة، بمعنى أنه يشترط لوجوب الصوم على المكلف عدة شرائط، وهذه الشرائط التي ذكرها بعضها شرائط عامة وبعضها شرائط خاصة. الشرائط العامة بمعنى أنها من شرائط التكليف، أي تكليف إن كان، وبعضها شرائط خاصة كعدم السفر، الخلو من الحيض، شرائط خاصة بالصوم. فهناك شرائط عامة وهناك شرائط خاصة. الشرائط العامة لم يفرد لها بحث فقهي مستقل في الكتب الفقهية، وإنما تبحث عادة في فتبحث مثلا في الزكاة، تبحث في الصوم، في الحج، ويكرر البحث فيها. ومن هنا الشيخ القيرواني حفظه الله في كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي بحث الشرائط العامة كبحث مستقل في أول الكتاب، التكليف وشروطه. أول بحث بحثه في الفقه الاستدلالي هو التكليف وشروطه، بحث الشرائط العامة، وهذا بحث جيد حيث جمع فيه الشرائط وذكر هذه الشرائط، ثم ذكر ماذا؟ الاستدلال لكل شرط شرط. فلا يحتاج بعد أن يكرر هذه الشرائط العامة في بحث الصوم وبحث الحج والزكاة، لأنها بحث عام، بحث كفروي. نعم، يحتاج أن يتطرق للشرائط الخاصة في كل باب على حدة. أما الشرائط العامة فذكر المصنف قدس سره الأول البلوغ، فلا تكليف على الصبي، والعاقل، وهذا أيضا من الشرائط العامة. أما شرطية البلوغ فيمكن الاستدلال لها بحديث رفع القلم الوارد في موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، الوارد في الجزء الأول من الوسائل في الباب الرابع من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 12.
عمار الصاباطي
خير إمام بني، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، قال إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. هذه الرواية دلت على أن بلوغ الذكر ب13 سنة، بل والجارية مثل ذلك، وهذا موهن لها. هذه الرواية هي التي أفتى بها بعض المراجع المعاصرين في دعوى أن المرأة أو الأنثى تبلغ ب13 سنة، ببلوغها 13 عاما، ولكن هذه الرواية طبعا وقعت محلا للخلاف من جهتين. أولا من جهة حجيتها، فهل هي حجة أو ليست بحجة، من جهة دعوى الهجران لها وليس الإعراض كما توهم. قد يتوهم أن هذه الرواية معرض عنها، ومثلا المرجع الفلاني يبني على أن ماذا الإعراب ليس موهنا للرواية كما رأي مثل السيد في قدس السر فيأخذ بالرواية. وتارة أخرى لا يدعى أن الرواية ماذا ليس معرض عنها وإنما مهجورة. فرق بين الإعراض وبين الهجران. الإعراض هو وجود قول مخالف يعني قول وقول مشهور، وأما الهجران فهو ترك العمل للرواية أصلا. الرواية مهجورة وليست معرض عنها، وهذا ما رد به على فتوى هذا المرجع الذي أفتى بأن المرأة تبلغ 13 عاما. قيل له مولانا هذه الرواية ليس معرض عنها، وإنما هذه الرواية ماذا لم يعمل بها أحد، مهجورة بين الأصحاب. وفرق بين الإعراض والهجران. فالسيد الخوي قدس سره يصرح بأنه ماذا الإعراض يوجب سقوطها على الاعتبار لأنه الطائفة لم تعمل بها، فهذا يوهن قبول هذه الرواية. تحمل إما أنها صادرة تقية وإما أنها تحمل على بعض المحامل الأخرى. الهجران هو ترك العمل من الطائفة، بمعنى أنه لم يعمل بها أحد من الطائفة أصلا. وأما الإعراض فلا، الإعراض هو أن يكون هناك في المسألة قولين، قول مشهور وقول ليس بمشهور. المشهور أعرضوا عنه هذا الرواية. الخلاف في أن في أنه ما هو المسقط في الإعراض لا في الهجران. كيف؟ بلي أعرض عنها المشهور، يعني الرواية المعرض عنها هي الرواية التي لم يعمل بها مشهور الأصحاب، يعني معنى ذلك أنه عمل بها بعض الأصحاب، بخلاف المهجورة. المهجورة لم يعمل بها أحد من الأصحاب أصلا. والذي يضر عند السيد الخوي هو الهجران، هو الذي يضر بالحجية. وأما الإعراض فلا يضر عنده، ولكن عند أكثر المحققين وهو الصواب كما هو رئيس الشهيد الصادر أن الإعراض موهن أيضا. لكن على كل تقدير هذه الرواية مهجورة وليس معرضا عنها، هكذا قيل. والمطلب الآخر في الرواية أنه خب لما لا نفكك في مدلول الرواية، بمعنى أن الرواية نترك المدلول الذي لم يلتزم به أحد من الفقهاء، وأما باقي الرواية فهي موافقة لما عليه الفقهاء، فحينئذ نقول بالتفكيك في الحجية. وأشرنا إلى هذا المطلب إجمالا في بحوث سابقة، قلنا هناك خلاف بين الفقهاء فيما إذا وردت رواية تشتمل على عدة فقرات، ووقع كلام في اشتمالها على بعض الأمور التي لا يقول بها أحد، فبعض الفقهاء قال هذا يوجب سقوط الرواية على الاعتبار، كما هو رأي مثل السيد الإمام ورأي مثل بعض المراجع المعاصرين. وبعضهم مثل السيد الخوي قدس سره قال لا، نفكك في حجية الرواية، بمعنى أنه يسقط من الرواية المقدار والفقرات التي شنه لم يفتي بها أحد، وأما باقي الرواية فيمكن الأخذ بها والعمل بها بعد ثبوت حجيتها من جهة السند. هناك رواية أخرى لابن ضبيان عن الإمام علي عليه السلام في أنه رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، ظاهرا النائم الثالث. الحاصل الشاهد محل كلامنا هو ماذا؟ الصبي والمجنون، الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، أو حتى ما يترك التعبير بيفيق أو حتى. الحاصل ورد في هذه الرواية عن، طبعا هذه الرواية وردت عن الإمام علي عليه السلام في الرد على فعل فعله عمر حيث قام بجلد امرأة مجنونة زنت أو زني بها لا أعلم، فجلدت، فماذا رد عليه الإمام علي عليه السلام بهذه الرواية. هذه الرواية وردت في الجزء الأول أيضا من الوسائل في الباب الرابع من أبواب مقدمات العبادة، ولكن هذه الرواية قيل أنها ضعيفة السند، ولكن ممكن أن تصحح من ناحية السند حيث أن هذه الرواية مشهورة بين الأعلام، بل أكثر من أنها مشهورة. ذكر ابن إدريس الحلي رحمه الله الذي لا يرى حجية خبر الواحد، ابن إدريس يقول خبر الواحد ليس الحجة، ينكر حجية خبر الواحد، مع ذلك ذهب إلى أن هذه الرواية ماذا؟ معتبرة ويعمل بها، بل ذكر أنه رواها المخالف والمؤلف، يعني رواها العامة والخاصة، نفس هذا المقطع عن أمير المؤمنين عليه السلام في أنه رفع القلم عن ثلاث كذا كذا، هذا رواه المؤلف والمخالف، هذا طبعا أيضا مذكور في كتاب الجواهر في كتاب الحجر. فحينئذ يؤخذ بهذه الرواية وإن اشتملت على شنه بعض المجاهيل من ناحية السند، فتعضد بكونها موافقة لما روي عن العامة والخاصة، معمول بها عند الطائفة فتعتضد بذلك. هذا أقوى من الانجبار، يعني ليس الأمر أن هذه رواية ضعيفة مجبورة بعمل المشهور، هذا أكثر من القول بماذا؟ بالانجبار، يعني كون ابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد ويعمل بها، بل يصرح ويصرح على أن هذه الرواية ماذا؟ عمل بها الخاصة والعامة، اتفقوا على الأخذ بها، هذا يؤيد الأخذ بهذه الرواية، يعني يحصل الوثوق بحجيتها وبصدورها. وهي دلت على أنه ماذا؟ لا تكليف على الصبي ولا على المجنون إلى أن يرتفع المانع. وعبر السيد الخوي قدس سره في كتاب الزكاة، في كتاب المستند في كتاب الزكاة، أن الصبي والمجنون من واد واحد، بمعنى أن تكليف الصبي كتكليف المجنون، ففي الأحكام الصبي والمجنون من واد واحد. ويستفاد ذلك من عدة نصوص، يعني يستفاد ذلك من نصوص عديدة شركت بين الصبي وبين المجنون. فلا كلام في شرطية البلوغ، فلا يجب الصوم على الصبي والصبية، ولا يجب الصوم على المجنون. الأب بماذا يتحقق البلوغ؟ هذا مبحث آخر، ممكن مراجعة كتاب الفقه الاستدلالي في الجزء الأول صفحة 15. طيب، الشرط الثالث المغمى عليه، اشترطوا في التكليف بالصوم في وجوب الصوم ألا يكون مغمى عليه، فلو أغمي عليه ماذا؟ فلا يجب عليه الصوم، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء. هل الإغماء مانع من التكليف أم لا؟ وقع كلام في الحاق المغمى عليه بالمجنون والصبي في رفع التكليف عنه. ورأي الأشهر هو الإلحاق، أنه ماذا؟ المغمى عليه ملحق بالمجنون والصبي فلا تكليف عليه. واستدل لذلك ببعض النصوص، أو بعض النصوص موجودة في الجزء الأول من الوسائل، وبعضها موجود هنا في كتاب الصوم. باب عدم صحة صوم المغمى عليه وأنه لا يجب عليه القضاء بل يستحب. الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم، ذكر الحر العاملي قدس سره الشريف في هذا الباب 6 روايات، منها الرواية الأولى محمد بن الحسن. من هو محمد بن الحسن؟ إذا ابتدأ في السند محمد بن الحسن فهو الطوسي، وإذا قال محمد بن الحسين فهو صدوق، وإذا قال محمد بن يعقوب فهو الكليمي. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله القم الأشعري من الثقات، عن أيوب بن نوح أيضا ثقة جليل، قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث. من هو أبي الحسن الثالث؟ الإمام الرضا عليه السلام. أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته أم لا؟ قال فكتب عليه السلام لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. دلت هذه الرواية على أنه ماذا؟ لا يجب عليه قضاء الصوم. طبعا هذه الرواية أيضا اشتملت على ولا يقضي الصلاة، مع أنهم الفقهاء لا يفتون بذلك، لا يفتون بأنه المغمى عليه لا يجب عليه القضاء، بل يقولون يجب عليه القضاء. ولذا أيضا هذه يأتي فيها البحث المتقدم وهو التفكيك في الحجية، فعلى مبنى مثل السيد الخوي قدس سره يمكن التفكيك، وعلى مبنى مثل السيد الإمام قدس سره لا يمكن التفكيك. طبعا هذا مبنى التفكيك لم يبحث بشكل مفصل ودقيق، وإنما له إشارات في المباحث الأصولية.
شيخنا فعرض عنها لم يفتد المشهور عليها شيئا
في موضوع الرواية أنه لا يقضي الصلاة. بعد عرض الآن مناشي الإعراض شيء، هذا بحث آخر. على كل حال هناك روايات في الباب طبعا تدل على نفس المضمون. الرواية الثانية أيضا كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته، فكتب لا يقضي الصوم. هذه اشتملت على الصلاة، هذه فقط عبرت لا يقضي الصوم. وكذلك روايات كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء، هذه عامة. كذلك الرواية السادسة في الباب معتبرة ابن مهزيار، غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. الحاصل روايات عديدة في الباب، مع ورود هذه الروايات إلا أنه ماذا؟ خالف بعض الأعلام كالشيخ الطوسي والمفيد طبعا في بعض كتبهما، حيث ذهب إلى أن الإغماء ليس مانعا من التكليف الصوم، ولعله يفصل بين الإغماء المستمر المستوعب لتمام الوقت وبين الإغماء غير المستوعب للوقت. ها؟ بل كل أحسنتم كالمجنون الإدوار والإطباقي. كيف يعني؟ لا مو صائم وغير صائم، قال كلام هو مكلف وقال مكلف، لأن كلامنا في شرائط الوجوب.
نفس الشيء أنه في بعض النهار ومكذب
الشيء المحظور في هذا الله سبحانه وتعالى يوجب عليه ويرفع عنه. كالمجنون الإطلاقي والإدوار الآن كما قلت
إذا بلغ
أو إذا بلغ في النهار، يعني لا محظور في ذلك لا عقلا ولا عرفا. خب، يعتبر إذن في الوجوب البلوغ والعاقل، فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه. إذا أمكنكم مراجعة المسند السير الخوئي في كتاب الصوم، عنده كلام في المغمى عليه كما قلت، نحن أوجزنا الكلام بما يتناسب مع الوقت والكتاب. والخلو والمغمى عليه. وأما السكران، هو هذا السكران فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحة. الآن كأنه يريد أن يفصل بين شرائط الوجوب وشرائط الصحة. السكران يجب عليه الصوم ولكنه ليس صحيحا من، بمعنى أنه لا يكتفي بذلك الصوم. فلو مثلا كان سكرانا ذاك البعيد وخرج عليه نهار شهر رمضان وهو سكران واستمر لم يستعمل المفطر، هل يجزئ منه ذلك الصوم أم لا؟ يقول لا يجزئ منه ذلك الصوم، بل يجب عليه قضاء ذلك اليوم. لما؟ لأن السكر مانع من تحقق ماذا؟ شرط الصحة وليس شرط الوجوب. السكر ليس مانعا من تحقق الوجوب، وإنما هو مانع من تحقق شرط الصحة. وما هو شرط الصحة؟ نية التقرب بذلك الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. والسكران لا يمكنه التقرب، لأن السكران معناه أنه زال عقله. السكر هو زوال العاقل أو جزء من العاقل، فلا يمكنه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبما أن نية التقرب شرط من شرائط ماذا؟ صحة الصوم، فحينئذ لا يصح صوم السكران فيجب عليه القضاء. كما لو إنسان ماذا؟ صام من دون نية، هذا صومه ماذا؟ ليس صحيحا، لأن هذا الصوم اختل شرط الصحة وهو النية. كذلك هذا السكران لو صام من وهو سكران لم تتحقق منه النية. فإذا السكر ليس مانعا من التكليف بالصوم، وإنما هو مانع من الصحة، وليس مانعا في بنفسه، وإنما هو مانع لأنه ماذا؟ يوجب انتفاء شرط الصحة وهو النية. بناء على أننا نعتبر استمرار النية، هذا لم يتحقق منه استمرار النية. بناء على استمرار النية، لا، هذا لا لم يحصل منه استمرار النية. يعني أنه وطن نفسه أن لا يستعمل. خب، هو في حال سكره لا يجد عنده توطين، فحين هذا مشكلة. نعم، لا تنقض بالنائم، تقول هذا خب النائم لا تستمر منه النية. خب، يقال أن النائم خرج بالضرورة والإجماع أنه ماذا؟ لا تكلفة له وهو نائم.
إذا
بل قسم من الأعلام يلحقون السكران بالمغمى عليه. في رواية بالنسبة للسكران مروية عن الإمام علي عليه السلام أيضا، لكن في سندها ضعف، الآن ما أذكر في أي باب الرواية، في باب الحاج أو أحتاج إلى مراجعة، لكنها ضعيفة السند، ما أذكر كلام في أي باب الحاصل. ولذلك ألحق السكران بالمغمى عليه، يقولون اعتمادا على تلك الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، لكنها ضعيفة. قال: وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحة. خب، والخلو من الحيض والنفاس والسفار، هذا الآن دخل في الشرائط الخاصة. يشترط في صحة الصوم بالنسبة للمرأة خلوها من الحيض ومن النفاس، وهذا لا خلاف فيه في الجملة، وإن وقع خلاف في بعض التفصيلات والجزئيات، لكن في الجملة أصل الخلو من الحيض والنفاس لا كلام ولا خلاف فيه، ولقد دل على ذلك النصوص كما في الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم، قال الحر العاملي: باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب. يعني حتى لو كانت صائمة وقبل أن تغرب الشمس بلحظات رأت الدم، بعد وإن رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة. هذا الذي قاس فيه ورد فيه الإمام على أبي حنيفة في القياس بين الصلاة والصوم، فإن الحائض ماذا؟ تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. وردت عدة روايات من باب المثال، نقرأ هذه الرواية. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه علي بن إبراهيم ينقل عن أبي إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، هذا صحيح أعلى إبعاد. إبراهيم بن هاشم فوق التوثيق، عن أبي عبد الله عليه السلام ثقة، يعني لا يختلف أهل التحقيق في وثاقته، وإن اختلفوا في طريق إثبات وثاقته، وإن عبر مثل السيرخي الأقوى وثاقته، لكن لا إشكال في جلالة الرجل على كل حال. قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء أو العشاء هكذا حاضت، أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر. قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل، طهرت مثلا الساعة 9 صباحا أو الساعة 8 مثلا وهي لم تستعمل المفطر، تغتسل وتكمل الصوم. قال: ماذا الإمام؟ فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، لأنه جزء من النهار ماذا؟ قبل الطهر، فإنما فطرها من الدم. ونصوص عديدة طبعا في الباب، تجد فيه 5 روايات دلت على المطلوب. وكذلك الأمر في ماذا؟ النفاس، في الباب 26: باب بطلان صوم النفساء مطلقا. النفساء هو الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة، ووجوب إفطارها وقضائها للصوم دون الصلاة. وردت رواية واحدة في النفساء عن عبد الرحمن بن الحجر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم. فإذا الحكم لا خلاف فيه. وأما بالنسبة للمسافر فإن السفر يقولون موجب، لماذا؟ لعدم صحة الصوم. أي سفر؟ السفر الذي يوجب قصر الصلاة. أي سفر يوجب قصر الصلاة؟ هو السفر الذي اجتمعت فيه شرائط التقصير التي ذكرت في كتاب الصلاة. فنحيل البحث إلى كتاب الصلاة من باب الاختصار. يعني أفطرت وإذا أفطرت قصر، ولذا نحن نحيل إلى التقصير بعد. ولذا قلنا أي سفر يوجب عدم مشروعية الصوم، قلنا هو السفر الذي يوجب تقصير الصلاة. متى تقصر الصلاة؟ بتحقق شرائطها في كتاب الصلاة. فراجع كتاب الصلاة. مشروعية الصوم هم هذا قول بعد لا دليل عليه، دعوة يعني أن السفر الشرعي الذي يوجب قصر الصلاة هو السفر مع تحقق هذه الشروط. وأما أنه عنصر مثلا المشقة والتعب، فدعوى أن السفر في تلك الأزمنة فيه مشقة، ومن هنا أوجب الشارع تقصير الصلاة ومثلا عدم صحة الصوم. وأما في زمان الحاضر فما أن السفر هو بعد فوق الراحة حينئذ لا تقصر الصلاة ولا السفر، هذه دعوة لا برهان عليها. دخالة المشقة وعدمها تحتاج إلى دليل، يعني كون المناط والعلة التامة في التقصير هي المشقة، هذه بعد يحتاج إلى دليل. وإنما الإمام عليه السلام قال إذا كذا وكذا وكذا فقصر، فنحن مع الشرائع، إذا تحققت الشرع قصرنا، وهو قال إذا قصرت أفطرت هم نفطر. بل النبي صلى الله عليه وآله سمى من صام في السفر ماذا؟ العصاة، عصاة، يعني هؤلاء عصاة. على كل حال إذا كانوا بقصد مخالفة قول الرسول وملتفتين إلى الملازمة لا أيضا يكفرون. ليس بالي الصيام كما قال ابن هشام في القطر خض. والسفر الموجب للقاصر، بعد ما هو السفر الموجب للقاصر؟ يعني أوكله إلى شرائط القصر في كتاب الصلاة، فيجب على كثيره، يعني يجب الصوم على كثير السفر. هذا بعد يرجع إلى البحث في صلاة المسافر. والعاصي به، لأنه من شرائط، هناك من الشرائط التسعة التي ذكرت أن لا يكون سفر معصية ونحوهما، يعني بعد بقية الشرائط. وأما ناوي الإقامة عشرا ولما في معنى المقيم، هناك روايات أيضا في كتاب الصلاة تذكر أنه الإقامة عشرة أيام تقطع السفر. الآن هو قطع موضوعي قطع حكمي، هناك أيضا تفصيل، لكنها تقطع السفر بمعنى أن حكمه ليس حكم المسافر. فإذا سافر وأقام عشرة أيام، يعني نوى أن يقيم عشرة أيام، فلا يأخذ حكم المسافر وإنما يأخذ حكم المقيم، فيتم الصلاة ويصوم. هناك أيضا ذكر التوجيه بثلاث بكيف يفسر بثلاثين يوم، لكن ظاهرا في أكثر من رواية، يعني ليس كل الروايات تعبر بالشهر. هناك ثلاثون يوما لم يقل شهر، يعني ثلاثون يوما عددي. بحثها مفصل في صلاة المسافر. إذا بقى ما أدري أنا أقيم ما أقيم إلى ثلاثين يوم، بعد الثلاثين يوم بيوم واحد بعد يأخذ حكم المقيم ولو يبقى يوم واحد. فهو ثلاثين يوم كان يقصر ويفطر، الآن بعد يجب عليه الإتمام والصلاة. ويعتبر في الصحة، الآن دخول في شروط الصحة بعد الانتهاء من شروط الوجوب أو شرائط الوجوب، دخل في البحث في شرائط الصحة. مطيئين احنا على هالأساس. ويعتبر في الصحة التمييز وإن لم يكن مكلفا. بمعنى أنه لو أراد الصبي أن يصوم فيشترط في صحة صومه، الآن قطعنا النظر عن الوجوب المشروعية، لو أراد أن يصوم فيعتبر في صحة الصوم ماذا؟ التمييز. لما يعتبر التمييز؟ لأنه يشترط في صحة الصوم النية. ولذا لو أراد الصبي أن يصلي صلاته صحيحة أو لا؟ صحيحة، الآن مشروع، يعني واجبة في حقه أو لا، هذا بحث آخر، ليست واجبة. كذلك لو أراد الصبي أن يصوم قبل بلوغه يصح منه ألا يصح؟ أقول يصح وإن لم يكن واجبا عليه. لكن متى يصح من؟ يصح من إذا ميز. شو الدليل؟ نقول ماكو دليل على التمييز بذاته، وإنما الدليل على أنه يشترط في صحة الصوم النية، والنية لا تتحقق إلا من المميز. وإن لم يكن مكلفا ويعلم منه من هذه التعبير وقول وفي الصحة التمييز أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا. كن شرعيا يعني هو يجعل ملازمة بين الصحة وبين الشرعية والمشروعية. إيه كما سيذكر. فإذا لا نقول أن هذه صحيحة إلا إذا كانت مشروعة في حقه. نعم الصبي مشروع في حقه العبادة، نعم ليست واجبة عليه، وبه صرح في الدروس. ويمكن الفرق بين الصحة والشرعية بأن نقول هناك فرق هنا من قوله ويعلم منه أنه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيان، جعل تلازم بين الصحيح وبين الشرعي. قال يمكن أن نفرق بين الأمرين بأن نقول أن الصحة شنو حكم وضعي من الأحكام الوضعية، الصحة والفساد والبطلان هذه من الأمور الوضعية، وأما الشرعية فهي أمر راجع إلى التكليف. الصحة والفساد كما يقولون من الأمور الوضعية وليست من الأمور الشرعية. وهناك تفريق بين الصحة والفساد في العبادات والصحة والفساد في غير العبادات، كصحة العقد وفساد العقد. يختلف صحة العقد عن فساد الصلاة. الصحة في باب العبادات ليست كالصحة في باب المعاملات، بمعنى أن الصحة في باب العبادات مجعولة أيضا، وأما في باب المعاملات فهي وضعية. هذا قول في المسألة أيضا. ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع يعني حكم وضع، فلا يقتضي الشرعية، يعني لا ملازمة بين أن يكون صحيح ويكون يكون ماذا شرعي. صوم الصبي غير البالغ المميز صحيح ولكنه ليس بشرعي، يعني أنه ليس مشرع.
السيد في رواية على
مروه اولادك مصدقين في الصلاه في الصلاه في الكلام الان كانه يريد ان يتحدث حول مقتضى الملازم وعدم وجود ملازمه، يعني بحث ثبوتي ليس ناظر الى وجود نصوص. نعم وردت نصوص في الصلاه والصوم، يريد ان يتحدث حول أنه هل هناك ملازمة بين الصحة والوجوب بين الصحة والشرعية أو لا، فقال يمكن الفارق. أو لا كونه تمرينيا لا شرعيا، يعني هذا إيمان منه بالتفرقة، هذا صحيح ولكنه ليس بشرعي وإنما ماذا من باب التمرين. وإن لم نقل بذلك لأن هنا نصوص، هنا نصوص وردت في الأمر في أمر الصبي. الآن سواء قلنا أنه الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء أو لا، على كل تقدير هو مأمور بماذا، يعني هناك أمر خاص في المورد أنه الصبي يصوم أو الأمر بالصوم من دون الأمر لوالديه بأن يأمر بالصوم، يعني هذه المسألة مبنية على أنه لا يوجد أمر متوجه إلى الصبي مباشرة، فيقال أن الأمر بالأمر يعني أن تأمر، أن الشارع يأمر الوالد أن يأمر الولد أمر من الشارع أو لا، أنه ليس أمر من الشارع، هذا مبحث موجود في الأصول. لا يبتني لا تبتني المسألة على هذا على هذا المبحث، لأن هنا يوجد ما يمكن الاستدلال به بأمر الصبي مباشرة، فيقال هذا الأمر أمر ماذا صادر من الشارع لتمرين الصبي، يعني أن يأتي أن يصوم الصبي من باب التمرين وليس من باب الأمر الشرعي. ولذا قال والأولى قبل تمرينيا لا شرعيا. ويمكن معه يعني مع كونه تمريني الوصف الصحة كما ذكرنا، يعني أن يكون الصوم صحيح خلافا لبعضهم حيث نفى الأمرين، يعني صوم الصبي المميز ليس شرعيا ولا شنو صحيحا. أما المجنون فينتفيان في حقه لانتفاء التمييز والتمرين فرع التمييز، ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم. هل هو مجاني صار يعني إذا ميزوا هذا ليس مجنون بل الذي هو محل الكلام، يعني حالة كونه مجنونان الكلام. أما إذا كان إدواري فأفاق انتفى خرج عن محل الكلام.
بعض الأمور
في المعاملات نجد أن عقل
المعقول يكون
فاسد، إلا أن المتعاقدين يكون مسلمين لبعضهم. هل هذا الفرق الذي تقصد بين الكلام؟ لا لا لا، كلامي كان في الفرق بين الصحة، أن الصحة حكم وضعي، ويقولون أن الصحة والفساد هذه أحكام ماذا؟ وضعية. بعضهم قال لا، ليس مطلقا أحكام وضعية، الصحة والفساد في المعاملات أحكام وضعية، وأما في العبادات فهي ليست بأحكام وضعية. هذا الذي كنت أقصده. خب حتى نقف عند الكفر أقل لا بأس، نأخذ منكم قليل، والخلو منهما حتى ننتهي من هذا الفارع، يعني من الحيض والنفاس، وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده عند المصنف. يعتبر في صحة الصوم ماذا؟ مضافا إلى الخلو من دم الحيض ودم النفاس ماذا؟ الغسل. وكذا يعتبر فيهما الغسل بعد، يعني بعد الدم عند المصنف، فكان عليه أن يذكره إذا الخلو منه ولا يقتضيه، كما لم يقتضيه يقتضيه في شرط الوجوب. يعني كأن الشرط هو المجموع من الخلو من الحيض والنفاس والغسل، إذ المراد بهما فيه، يعني فيه في شرط الوجوب، نفس الدم لوجوبه الصوم على المنقطعة وأن لم تغتسل. يعني إذا انقطعت عنها الدورة، انقطع عنها الدم وأن لم تغتسل فإنه واجب، لكن هذا الوجوب لا يلازم أنها لو صامت فهو صحيح إذا لم تغتسل. فإذا الغسل يكون ماذا؟ من شرائط الصحة، يعني لكي يصح صومها، هي مكلفة لو انقطع عنها، لكن لكي يصح صومها لابد أن تغتسل. طبعا ليس في جزء من النهار كما تقدم في الرواية. هذا تمام الكلام، يأتي الكلام إن شاء الله في تكليف الكافر بالفروع. الكافر مكلف بالأصول بلا خلاف، وقع كلام في أنه مكلف بالفروع أم لا؟ في الأصول مكلف، في الفروع مكلف ولا لا؟ هذا أنت بكرة إن شاء الله قبل أن نبتدأ نسمع آراءكم في هذه المسألة. يأتي بقية الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.